بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ ما معنى آدر؟ آدر ما معنى؟ يقول الأخ: كيف يتستر من اغتسل وحده عريانا في خلوة؟ هل بوضع سترة لستر مكان الاغتسال، أم وضع لباس قصير يستر به عورته، أم كلاهما؟ حيث الإشكال سببه عدم معرفة وضع أماكن الاغتسال، هل هي مكشوفة أم نصف مكشوفة أم مغلقة كالحمامات. المقصود بالتستر ستر العورة، ويشمل أيضا التستر عن أعين الناس، يعني مثلا في الحمامات ونحوها، ذوات الجدران التي تستر المغتسل عن أعين الناس، والذي يستره عن أعين الناس هو عورته، لو كان رأسه مكشوفا ما يضره، فإن كان الجدار قصيرا ورأسه يرى ما يضره. بقي ما هو المقصود بالباب والتستر أفضل؟ المقصود بذلك ستر العورة، المقصود بذلك ستر العورة، لأنه قرر جواز الاغتسال عريانا بذكره لحديث موسى عليه الصلاة والسلام، حديث أيوب، قصة موسى وأيوب، يؤخذ من ذلك جواز الاغتسال عريانا. لكن الإمام البخاري يقول التستر أفضل، كون الشخص يستر عورته مثلا بشيء قصير من الثياب يغطي مكان العورة حتى من نفسه، يقول الإمام البخاري هذا أفضل، لحديث معاوية ابن قرة، معاوية بن حيدة قال، لأنه قال فيه معاوية بن حيدة نعم: الله أحق أن يستحي منه. فمن هذا الباب تؤخذ الأفضلية من هذا الحديث، أفضلية التستر أي ستر العورة. وأما التستر عن أعين الناس فهذا واجب، ستر عن أعين الناس ليس مستحبا فقط بل هو واجب، بل هو واجب أن يستر المغتسل عورته عن الناس. قال: يحدث تساهل من قبل الأمهات في كشف عورات الأطفال أثناء غسلهم أو عند التبول أو عند لبس الثياب خصوصا لما دون السابعة، هل من الحالات، يعني هل هذا يصلح؟ الأفضل والأولى أن لا يحصل هذا بحضرة ماذا؟ بحضرة الناس، حضرة النساء أيضا، لا لأن عورة الطفل لا سيما إذا كان فترة الرضاعة فترة عدم التمييز، في تلك الفترة يعني ماذا؟ لا يجب ستر عورته، ما زالت صغيرة، لكن الأولى أن تستر لما يخشى من العين، مثلا ربما رأته امرأة ليس لها أولاد أو نحو هذا، فقد يخطر ببالها شيء وربما تلفظت بشيء وتحصل إصابة بالعين، والعين حق، لا سيما إن كان الطفل يعني ماذا جسمه ممتلئا مرتاحا، قد يحصل هذا، فيجتنب من هذا الباب. وأيضا إذا وصل لسن خامسة السادسة السابعة وما بعد ذلك فيعود، وإن كان غير مكلف في هذه السن لكن يعود على التستر، يعود على التستر ويقبح له التكشف، لأنه ينشأ على ما تعود عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، الشيء الذي يتعود عليه تعود عليه. بعض الصبيان في بعض القرى تجد أنه يمشي وقد بلغ سن السابعة الثامنة ربما عريانا ويتبول ويتبرز في أي مكان، ما تعود، ما عود على التستر وأن هذا لا يصلح وأن هذا يعني من نحو هذا. فهذا هو الطفل غير مكلف في هذه السن لكن يعود على التستر، يعود على التستر. وأما كما سمعت قبل سن الخامسة مثلا في الرابعة في الثالثة هو في تلك الحال أيضا لا يزال صغيرا، لكن ستره فسيما عن أعين النساء أمر مطلوب صيانة له، والعين حق، والعين حق. قال عرفنا جواز نقض اليدين من الغسل عن الجنابة وكراهية استخدام المنديل أو المنشفة، فهل هذا الحكم أيضا يكون للوضوء؟ لا. الحديث أولا ورد في الغسل من الجنابة ولم يرد في الوضوء، ثانيا حتى القول بأنه يؤخذ منه الكراهة فيه نظر، القول بأنه يؤخذ منه كراهة استعمال المنشفة ونحو ذلك فيه نظر والله أعلم، من حيث أن هذه يعني هذا حصل يعني ماذا مرة في حديث ميمونة، يقول أهل العلم في مثل هذا حادثة عين، قضية عين يعني تتطرق إليها الاحتمالات وما ذكر السبب والعلة في ذلك. نعم. والكراهة حكم شرعي، حكم شرعي، لأن المكروه ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب إيش فاعل، هذا المكروه. فكوننا نقول إن الذي يستعمل المنشفة أو إن الذي لا يستعمل المنشفة بعد الغسل يثاب، ما هناك دليل قوي في المسألة، غاية ما في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه مرة فرده، الله أعلم لماذا رده، ما ذكر في الحديث العلة في هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة، هذا الحديث متصل بالإسناد السابق لذلك لم يعد الإمام البخاري إسناده. بنفس الإسناد السابق حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، لهذا استغنى عن إعادته اختصارا، قال وعن أبي هريرة، فلا يفهم أن هذا الحديث بغير إسناد، بل إسناده هو إسناد الحديث الذي قبله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا، أيوب عليه السلام، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يجمع له من ذلك الجراد بركة رزق ساقه الله إليه عند أن شفاه من مرضه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم وهو ابن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. والشاهد من الحديث قوله يغتسل عريانا دل على جواز الاغتسال عريانا، والتستر أفضل كما سبق. ويؤخذ من هذا الحديث كمال قدرة الله سبحانه، فإن الله على كل شيء قدير. فإن الله عز وجل جعل الذهب على هيئة الجراد، وأنزله من السماء لأيوب عليه الصلاة والسلام، خر عليه جراد من ذهب، رزق ساقه الله له. والله على كل شيء قدير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، وفضله واسع، وبيده خزائن السماوات والأرض، يرزق من يشاء بغير حساب. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الله سبحانه وتعالى كريم وهاب، وأما الإنسان فإنه قتور، كان الإنسان قتورا. فلهذا يتوجه العبد إلى ربه فيما يحتاجه إليه من خير الدنيا والآخرة. لا تغفل عن جانب الدعاء ولا تستعظم شيئا، فإن الله لا يتعظمه شيء، على كل شيء قدير. ارفع يديك إلى الله بصدق وإخلاص، واجتنب موانع استجابة الدعاء يستجيب الله لك، هذا وعده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أيوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، ابتلي بلاء شديدا ومكث في بلائه عدد سنين. جاء في بعض الأحاديث أنه مكث 18 عاما. مرض أصاب جسده، كما يذكرون في كتب التفسير أنه من شدة المرض صار الدود يتناثر من جسده، مرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإذا أصابك شيء من الأمراض تذكر نبي الله أيوب، يحصل لك بذلك تسلية، ويحصل لك بذلك تثبيت. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أحيانا الشخص يصاب بأمراض خفيفة، قد يصاب بعض الآلام، قد يصاب بأمراض تختلف من شخص لآخر، مع ذلك تضيق عليه الدنيا. لماذا؟ أنت ربما مرضك استمر معك سنة، سنتين، ثلاث، أيوب 18 عاما وهو في بلاء. أنت ربما مرضك لا يمنعك من الذهاب والإياب والقيام والقعود والخروج والدخول. أيوب تناثر الدود من جسده عليه الصلاة والسلام، هجره وتركه القريب والبعيد، ما بقي معه إلا امرأته. فبذلك تسلية. وهذا المرض الذي ابتلاك الله عز وجل به هو في الحقيقة كفارة لذنوبك وخطاياك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة. انظر نحن كثيرا ما نغفل عن مثل هذه الأدلة. واحد لو أصيب بمرض خفيف، صداع في رأسه أو وجع في بطنه أو نحو ذلك، تجد أنه يتبرم ويتألم، وربما يكون هو المتسبب في مرض نفسه باستعمال لبعض ما يضره. ولا يستحضن في هذه الأدلة، ولو استحضرها حصلت له تسلية عظيمة. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، نصب التعب والوصب المرض، ولا هم، حتى الهم هموم هاجر، ولا هم ولا غم. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا من جانب. وقد تكون هذه الأمراض رفعة لك. إن العبد كما جاء من حديث أبي هريرة وحديث صحيح، إن العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بكبير عمل، لا يزال يبتليه بالأوجاع والابتلاءات حتى يبلغه إياه. إذن المرض خير في الحقيقة، لا تنظر إلى المرض بأنه شر من كل جهة، لا، المرض خير، رفعة لدرجاتك عند الله، تكفير لذنوبك وسيئاتك، هذا خير، هذا خير. وانظر إلى نبي الله أيوب، بلاء شديد، بلاء شديد. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلين من قوم أيوب كانا يتحدثان، وأيوب يسمعهما ولا يشعران به، فيقول أحدهما للآخر: والله ما ابتلي أيوب بما ابتلي به إلا بسبب ذنب عظيم. يعني ماذا ابتلاه الله بهذا المرض؟ هذا ذنب عظيم. انظر، يعني ما سلم حتى من كلام الناس، وهو ابتلاء من الله، وهو نبي من أنبياء الله. فجعل الرجل يقول: ما ابتلي بهذا إلا لقد أصاب أيوب ذنبا عظيما. عند ذلك لجأ أيوب إلى الله، وذكر في الحديث أنه قال: والله ما أعلم إلا أني كنت إذا مررت برجلين يختصمان وحلفا أرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، كراهية أن يذكر الله إلا في حق أو في نحو هذا. عند ذلك رفع يديه إلى الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، قال الله عز وجل: فكشفنا ما به من ضر، كشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ذكروا أن أيوب عليه الصلاة والسلام كانت امرأته تخدم، حتى إنه صار بعض الناس ما عندها شيء، صارت تعمل عند الناس تخدم الناس يعني في البيوت، من أجل أن تحصل على شيء من الأجرة تشتري بها طعاما لأيوب. وصار الناس في الأخير لا يريدون هذه المرأة تخدمهم، يخافون من العدوى أن تنقلها إليهم من أيوب، حتى إنها اضطرت لأن تقص شعر رأسها وتبيع ظفيرتيها. بعد ذلك لما عافاه الله وجاءت إليه، وهو كان طريحا وقد قام أصبح عافاه الله كأن لم يكن به شيء لم تعرفه. قالت: هل رأيت هذا الرجل المبتلى أو نحو هذا؟ قال لها: أنا أيوب. وأعطاه الله عز وجل أهله ومثلهم معه. الشاهد من هذا أن البلاء مهما طال في الجسد أو في غيره فالإنسان لا يعجز عن رفع يديه إلى الله عز وجل ودعائه. والله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآية التي في صاد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا، ذكروا أنه حلف يمين سيضرب زوجته 100 صوت أو نحو هذا، لماذا باعت ضفيرة رأسها؟ فأمره الله عز وجل كفارة ليمينه وتخفيفا على هذه المرأة الصالحة أن يأخذ بيده يجمع من العيدان الخفيفة حزمة تبلغ 100 ويضربها بها ضربة واحدة، يعني إيفاء بيمينه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي بيمينه. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الشاهد: بينما هو يغتسل عندما عافاه الله سبحانه وتعالى من إكرام الله له أن ساق له يماعة جراد من ذهب نزلت من السماء لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل أيوب يحثي في ثوبه مع أن الله عز وجل قد أغناه عنده. فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى، أي بلى أغنيتني وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفيه دليل على جواز الاستزادة من المال إذا كان على وجه مباح، يعني إذا كان من حلال على وجه مباح يجوز الاستزادة منه. قال: ولكن هل هذا ينافي الورع أو ينافي الزهد؟ نقول: لا ينافيهما، وقد ينافيهما، يعني فيه تفصيل. إذا كان يأخذه لينتفع به في الآخرة فإنه لا ينافي، يعني يستزيد من المال من أجل أن يقدم لنفسه ما ينفعه بين يدي الله عز وجل، هذا لا ينافي الورع ولا ينافي الزهد، لا ينافي لا ورعا ولا زهدا. قال: مثل أن يستكثر من المال للجهاد في سبيل الله أو لإعانة طلبة العلم أو لبناء المساجد أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينافي الزهد ولا الورع. وأما إذا استزاد من المال من أجل أن يترفه بالدنيا على ما عند الله فهذا ينافي الزهد ولا ينافي الورع، يستزيد من أجل أن يترفه يزداد من الدنيا. يقول: هذا ينافي الزهد ولا ينافي الورع. لماذا؟ قال: وجه ذلك أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. إذن هذا تعريف الزهد وهذا تعريف الورع، اكتبه. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ما هو الزهد؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. متى يكون الشخص زاهدا؟ إذا ترك الأشياء التي لا تنفعه في الآخرة، هذا زهد. والورع ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، الأشياء التي تضر في الآخرة يتركها، هذا عنده ورع، عنده ورع. ترك ما يضر في الآخرة ورع، ترك ما لا ينفع في الآخرة زهد. فالذي يكسب المال بطريق محرم هذا ليس بورع، والذي يكتسبه بطريق مباح لكنه لا حاجة له فيه، عنده ما يكفيه لكنه يحب الاستزادة، فهذا متورع لكنه ليس بزاهد، واضح؟ الورع ترك ما يضر في الآخرة، فكونه يستزيد من المال لا يترفه في الدنيا، نقول هذا ينافي إيش؟ الزهد. لكن هل ينافي الورع؟ ما ينافي، ينافي الزهد، لأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والترفه في الدنيا ما ينفع في الآخرة. نعم، نقول هذا ليس بزاهد. وإذا كان ماذا يجمع المال لبناء ما ينفع في الآخرة، يستزيد به مما ينفع في الآخرة من الأعمال الصالحات، هذا لا ينافي الزهد ولا الورع. بقي إذا كان ينفقه في معصية الله هذا يضر في الآخرة، هذا لا زهد ولا إيش؟ ولا ورع، لا زهد ولا ورع. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن امتنع من الطيبات بدون سبب شرعي فإنه مجنون. يعني يمنع نفسه من الطيبات من غير سبب شرعي، لأن الله أنكر على من حرم ذلك، فقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال الشيخ: تجد بعض الناس قد أنعم الله عليه وتيسر له أن يأكل لحما طريا أو أن يأكل فاكهة، ولكنه يقول: أنا زاهد، تكفيني كسرة خبز وكأس ماء. قال: هذا جنون. نقول: لست بزاهد، أنت الآن لظلم نفسك أقرب منك إلى العدل. يعني عنده يمنع نفسه من الطيبات ويقتصر على الأمور، يعني ماذا؟ قال: كسرة خبز وكأس ماء. من أجل ماذا؟ يقول: هذا زهد. قال: الزاهد هو الذي يترك ما لا ينفعه في الآخرة، فكل مما أحل الله لك. ولهذا نقول: كل من امتنع عن أكل الطيبات لغير سبب شرعي فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب أمرا مذموما. تنبه، هذا إذا امتنع عنها وهو يريد بذلك أن يتقرب إلى الله. يعني شخص يقول: أنا ما أكل اللحم، أتقرب إلى الله بترك أكل اللحم، هذا إلى البدعة أقرب منه. يعني لا نقول مجرد أن هذا جائز أو مباح، لا، هذا الآن هو يجوز له ويباح له أن يأكل أو يترك الأكل، لكن عندما يقول: أنا أترك اللحم من أجل أتقرب إلى الله، دخل في ماذا؟ المحظور، دخل في الابتداء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين جاءوا أحدهم يسأل، يعني يسألون عن عبادتي، أحدهم قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، الثاني قالوا: أما أنا فأقوم الليل كله، الآخر قالوا: أنا أصوم ولا أفطر، الذي قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، كونه ترك الزواج. نعم، كونه مثلا لا يخشى على نفسه الفتنة، هذا شيء مندوب إليه، ولو تركه يعني ماذا؟ لا يأثم. لكن عندما يقول: أنا أتركه أتقرب بتركه إلى الله عز وجل، وقع في ماذا؟ في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأرقد، أي لا أترك النوم مطلقا، أصلي جزء من الليل وأرقد جزءا منه، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه فائدة مهمة نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه. قال: ولهذا نقول: كل من امتنع عن أكل الطيبات لغير سبب شرعي فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب أمرا مذموما. لكن لو فرض أن هذا الرجل لا يستقيم أمره إلا بمثل هذا العمل، فإننا نقول: لكل مقام مقال، ودواء المريض وداوي المريض بالدواء المناسب. يعني بعض الأمراض ربما يمنع من بعض الأطعمة، هذا شيء آخر ليس مما نحن فيه، تركه لمرض. الكلام على شخص يترك الطيبات وهو يتقرب بهذا الترك إلى الله عز وجل، هذا غير مشروع، هذا خلاف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة أخيرة نبه عليها رحمه الله عند هذا الحديث، قال: مسألة روي عن الإمام أحمد أنه قال: إذا زاد المال لم يفرح وإن قل لم يحزن. يعني يقول روي هذا عنه، الله أعلم، يحتاج إلى نظر في ثبوته. يعني يقول الشيخ سليمان عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فما وجه الجمع بينهما؟ قال الجواب: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يباح لهم من دوننا أشياء يحتاجون إليها، ولهذا قال يعني سليمان: ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وإلا كانت المسألة مشكلة أن نقول سليمان يتحجر نعمة الله أو يتحجر غضب الله عز وجل، لكن هم أي الأنبياء لهم حالات تقتضي أن يدعو الله هذا الدعاء، يعني لا يشكل هذا. الأنبياء غير، وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهم حالات يدعون الله سبحانه وتعالى بدعوات أذن الله لهم فيها، غيرهم لو دعا بها لكان تعديا في الدعاء، كان تعديا في الدعاء. يعني على سبيل المثال لو أن شخصا يقول يدعو الله عز وجل أن يدخله أو أن يبلغه مرتبة الوسيلة، هل هذا جائز؟ غير جائز. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هم، فهي منزلة لواحد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تعدي في الدعاء، تعدي في الدعاء. والأنبياء يباح لهم أن يسألوا ما لا يباح لغيرهم. وأما ما قيل عن الإمام أحمد فلعله أراد بالزهد الورع، لأن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب الزيادة من المال وإن كان لا ينتفع به في الآخرة، لكنه لا يتضرر به، لأن زيادة المال كما ذكرنا إن كانت تحمل على الأثر الأشر والبطر والفرح المحرم فهي تنافي الورع والزهد، وإن كانت لا تحمل على ذلك ولكنها أيضا لا تحمله على فعل الخير فهي تنافي الزهد ولا تنافي الورع، وإذا كانت الزيادة من أجل بذلها في الخير ومصالح الخلق فهو زهد. إذا كان يستعمل المال في الخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمرو بن العاص ذلك المال فقال: إني لم أسلم من أجل هذا، أو نحو هذه العبارة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمؤمن والرجل الصالح، العبد الصالح والمرأة الصالحة كذلك، المال لا يزيد إلا خير، يعني إذا كان ينفق في الخير فهو يزداد به خيرا ورفع عند الله سبحانه وتعالى. والمذموم هو استعمال المال فيما حرم الله، هذا هو الذي يذم وينافي الزهد والورع. وكون الشخص أيضا يتوسع في حدود ما أباحه الله له ويتوسع في أمور الدنيا ويترفه، نعم ينافي الزهد لكنه لا ينافي الورع. والتوسع يعني في حدود ما أباحه الله سبحانه من غير أشر ولا بطر ولا فرح محرم مباح، مباح. نعم. ها؟ الزهد أكمل، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل شيء ما ينفع في الآخرة تتركه. أما الورع ترك ما يضر، الذي يضرك في الآخرة تتركه، ذنوب المعاصي هذا ورع. لكن الزهد ترك ما لا ينفع، قد تترك بعض المباحات لأنها لا تنفعك في الآخرة، تتركها بمعنى أنك لا تفعلها لا تقتنيها